اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ابتعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله عز وجل حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، لا زال لقاؤنا موصولا مع الدروس النحوية، وتحدثنا في المحاضرات السابقة عن مجموعة من خصائص الكلمة والكلام، وتوقفنا في المحاضرة السابقة عند أنواع الكلمة من حيث التذكير والتأنيث، فقلنا إن المؤنث عكس المذكر، وقلنا كذلك إن للتأنيث علامات، ووضحنا في عجالة رغم أن ذلك نبهنا إلى أنه غير مقرر عليكم، لكن لا يمكن أن نتجاوزه دون أن نشير إليه، فقلنا إن المؤنث نوعان، مؤنث مجازي ومؤنث حقيقي، فكل ما كان يلد أو يبيض أو كل ما يلد أو يبيض فإنه مؤنث حقيقي. اتصلت به علامة تأنيث أم لم تتصل به علامة تأنيث؟ وكتبنا في عجالة كذلك خلفنا على الصبورة في المحاضرة السابقة إن علامات التأنيث ثلاثة: تاء مربوطة أو مفتوحة، ألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث ممدودة. وإن لم نضرب أمثلة على ذلك إلا القليل فللتعريف وليس للشرح. فالتاء المربوطة التي تتصل بالأسماء المؤنثة كعائشة وفاطمة وخديجة وحفصة وسودة وجويرية وصفية، وكذلك الأسماء التي لا يتصل وكذلك الأسماء التي بها تاء تأنيث مفتوحة في عصرنا الحاضر على سبيل المثال كلمة دولة وألفة ومرفة إلى آخره، كلمات كثيرة تنتهي بتاء تأنيث مفتوح، وكذلك حكمة إلى آخره. أما الأسماء التي تنتهي بألف تأنيث مقصورة فمثل بشرى وسعدى ونهى وسهى وضحى إلى آخر تلك الأسماء التي تنتهي بألف للتأنيث، والأسماء التي تنتهي بعلامة تأنيث ثالثة هي ألف التأنيث الممدودة مثل قولنا دعاء ورجاء وصفاء إلى آخر هذه الأسماء التي تنتهي. وكل الأمثلة التي ذكرتها لكم وتنتهي بعلامات تأنيث مؤنث حقيقي التأنيث. فلو وقفنا عند كلمة صحراء لوجدنا أنها ليست حقيقية التأنيث، فلا تلد ولا طبيب، ولا يمكن أن نعتبرها كذلك. أو كلمة حجرة أو كلمة قاعة كذلك مؤنث مجازي التأنيث، له علامة تأنيث وليس له صفة المؤنث التي عرفناها في المحاضرات السابقة. وأردنا بذلك أن نعرف أن المؤنث بجميع صوره يؤثر في الاسم الذي قبله، فإن كان قبله فعل فلا بد أن يلحق به علامة تأنيث. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي، قالت امرأة، لو أن الذي تحدث الرجل لقلنا قال فرعون، لأن التاء تلزم طالما أن الذي يلي الفعل مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث به علامة تأنيث، فيجب أن يتصل بالفعل كما سنعلم ما يدل على تأنيث الفاعل. يعني الهدف من دراسة المؤنث والمذكر أن المؤنث والمذكر يؤثر فيما بعده ويؤثر فيما وراءه. خلاصة الأقوال التي أذكر بها ولا أقف عندها طويلا لأن جلستنا اليوم قد تكون مكثفة، حتى ننتهي من أمور حتى لا نتخلف عن ركب الذين سبقونا في هذا المضمار. ولكن لا تحزنوا إن كانت الجلسة مكثفة فلن يفوتكم من الخير خير. يقول المصنف أو يقول المصنفون رحمهم الله: والاسم ينقسم إلى قسمين، مذكر كما صفحة 14، مذكر نحو علي وجمل وحصان، ومؤنث نحو عائشة وناقة وهرة. وكما ترون اقتصر المصنف على المؤنث الحقيقي، فكل هذه الأشياء مؤنث حقيقي. طب هل المذكر فيه حقيقي ومجازي؟ إذا كان المؤنث فيه مؤنث حقيقي ومجازي، هل المذكر فيه مذكر حقيقي ومجازي؟ نعم، ولكن ليس مجاله ذلك. فالأصل في التذكير والتأنيث أنها صفة خاصة بالأحياء. فإذا وجدت أشياء غير حية أو جماد ونحوه وتعامل معاملة المذكر أو المؤنث، يعني كما ضربت لكم مثالا في المحاضرة السابقة، وقلت لكم بيتا من الشعر، حينما قال الشاعر: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر، وما التذكير فخر للهلال. فإيه إيه علامة تذكير الشمس وإيه علامة تأنيث القمر؟ إيه علامة تذكير القمر وعلامة تأنيث الشمس؟ سنعلم ذلك في أوانه وفي موضعه، ولكن نقول إنه اقتصر في هذا الدرس لأنه من البساطة بمكان على المؤنث الحقيقي فقط، وكذلك على المذكر الحقيقي فقط. طيب، ثم بعد ذلك في شرحه يقول: علمت أن الكلمة ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. ومعلش كده، أنا آسف، أنا عارف أن أنا أحيانا أشتط فأرتفع بكم إلى مستوى عال وظني بكم خيرا، ولا أريد بذلك اختبارا، يعني أنا دائما ما تعودت أن أكون مختبرا، ولكن أكون مختبر دائما. كلمة فعل مكسورة ليهم؟ ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. تفضل، جزاكم الله كل خير. بدل من أنواع، ودي إن شاء الله إن يسر الله لنا سنقف معها وقفة رائعة، أنه يجوز أن يعامل البدل على أساس المضاف أو أساس المضاف إليه. من عندي أنواع مرفوع، وعندي كلمة آسف، عندي ثلاثة مرفوع، وعندي أنواع مجرور، ويمكن أن أجعل ما بعد ثلاثة أنواع بدل لثلاثة، ويمكن أن أجعلها بدل لأنواع. فإن كنت أردت النوع يبقى هنخليها بدل لأنواع، وإن أردت العدد هنجعلها بدل لثلاثة، وهنا تبقى مرفوعة وهنا تبقى مجرورة بحسب المعنى المراد. ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. وأن الفعل ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. فاعلم الآن أن الاسم نوعان: مذكر وهو كل اسم دل على ذكر، مثل علي وحسين وجمل وبغل، وطبعا الناس بتزعل لما تسمع كلمة بغل، مش مشكلة، وحصان وحمار وهر. ومؤنث وهو كل اسم دل على أنثى، مثل عائشة وفاطمة وعزيزة وناقة وبغلة وحمارة وهرة. طبعا لن نلوم على أحد، ولكن نقول: هل كلمة حمار مؤنث حمار؟ هل كلمة حمار مؤنث حمار؟ ليست مؤنث كلمة حمار. يعني اللي يقول لحد يا حمارة يعلم أنه أخطأ ليس في حقها، ولكن أخطأ في حق نفسه. وعلى فكرة يا جماعة، العلم باللغة هيرفعكم جدا، يعني لا يختلف أحد على أن أبا العلاء المعري له سقطات كبيرة في دينه، وأنه من الذين يشك في كلامهم كثيرا، ويؤخذ من كلامهم كثيرا، ويرفض كلامهم معظمه. فإذا بغلام فصيح يمر على أبي العلاء المعري ويقول: السلام عليك أيها الكلب، السلام عليك أيها الكلب. وطبعا هتلقي الكلب على هتلقي السلام على الكلب، لكن شوف أبو العلاء رد قال له إيه. قال: الكلب منا من لا يعرف للكلب 40 اسما. أكيد الولد مش هيهوهو، يعني النظرية ما هو قبل أن تشتم لابد أن تكون مستعدا ولابد أن تكون فاهما. هو طبعا مش شايفه ومش شايف مين اللي بيشتم، لكن إجمالا لابد أن نكون على علم. أنثى الحمار ماذا تسمى؟ أتان. نعم. ويقول الشاعر، كان عندنا شاعر في العصر العباسي يسمى إبان اللاحق، فأخذ شاعر آخر يهجوه، فماذا قال له؟ قال له إن عندنا في اللغة العربية شيء يسمى التصحيف، سبب معظم الأخطاء التي تصل إلينا، خاصة للناس اللي هم ما عندهمش خبرة في تحقيق التراث، إنهم نقطة طير فيقرأ الكلمة غلط، أو مثلا عدم التشكيل يقرأ الكلمة غلط كما حدث من كثير. فبيقول له إيه؟ صحفت أمك، يعني غلطت في وضع الحروف، صحفت أمك إذ سمتك في المهد إبان، صيرت باء مكان التاء تصحيفا عيان، قد علمنا ما أرادت لم ترد إلا أتانا. عايز يقول أنت في غلطة في الأساس، يعني مشكلة. طيب عموما طبعا يعني هذا على العرف السائد أن الكلمات هو يأتون بها على مؤنث وهي غير مؤنث على فكرة، وهرة ما فيش مشكلة في ذلك، إذا اكتفى بهذا. وإن علمنا بعد ذلك أنواع المؤنث المجازي مؤقتا، أن كل ما اتصلت به علامة تأنيث أو عومل معاملة المؤنث. طب كيف أعرف أن الكلمة مؤنثة أو مذكرة؟ دائما إن اتفقنا أن من خلال عايز مختبر مريح يضمن لي ألا أخطئ في نوع الكلمة مؤنث أو مذكر. إذا أردت مختبر مريح لك، فضع اسم إشارة قبل الكلمة. أقول هذا قلم ولا هذه قلم؟ هذا قلم. تقول لي ما نقولش علامة التأنيث. طب ما هنقول بنقول هذه شمس، ما نقولش علامة التأنيث. بالإشارة إلى الشيء يثبت لك تذكيره أو تأنيثه. يبقى إذا أشرت إلى الشيء ثبت لك تذكيره أو إيه؟ أو تأنيثه. يبقى نشير إلى الشيء إذا عجزت عن معرفة كونه مذكرا أو كونه مؤنثا. فالمؤنث المجازي نعرفه بالإشارة إليه إن لم يكن به علامة تأنيث ظاهرة. طيب بعض الرجال يتسمون بأسماء لاحقتها علامة التأنيث، مش هنقول بها أسماء مؤنثة، أسماء لاحقتها علامة التأنيث، كما إن كثير من النساء تتسمى بأسماء ليس بها علامة التأنيث. فماذا نسمي هذا؟ طبعا هنسميه مؤنث مجازي أيضا، يعني كلمة أسامة معذرة، وكلمة عطية، وكلمة حمزة، وكلمة طلحة، وكلمة كلمات كثيرة من هذا الأمر، وكلمة معاوية، وكلمة كلمات كثيرة تنتهي بعلامة التأنيث. ومن الرجال نجد مثلا شوكة، ونجد حكمة، ونجد أسماء كثيرة. وطبعا لن ننسى إذا قلنا حكمة يا إذا كنتم تذكرون أم إنكم لا تذكرون. طيب خلاصة الكلام إن المذكر والمؤنث كما عرفنا، المذكر مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي، واقتصر المصنف على المؤنث الحقيقي. وصلنا إلى أقسام الجمع، وطبعا قبل ما نتكلم عن الجمع قسمنا الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وقلنا إن قراءة التعريف الصحيح للمسمى يصل بنا بلا خلاف إلى فهم صحيح. فالمفرد هو كل اسم دل على شيء واحد فقط، كل ما دل على شيء واحد فقط يكون مفردا، كل ما دل على شيء واحد فقط يكون مفردا. المثنى ليس له أنواع، فالمثنى القياسي كله، المثنى القياسي كله، وما يشذ عن القياس في المثنى لا يشذ في شكله ولكن يشذ في مضمونه. كيف ذلك؟ إذا اتفقنا إن كل المثنى قياسي، يعني إيه يا جماعة مثنى قياسي؟ ما احنا نريد أن نعرف، احنا عندنا دايما هتسمع كلمتين كثيرا في دراستكم للغة العربية، كلمة قياسي وكلمة سماعي. سماعي يعني سمعت هكذا عن العرب وليس لها تعريف. يعني كثير من الأسماء الأسماء اللي احنا بنتسمى بها، بعض الأسماء التي نتسمى بها بعضها مرتجل، يعني ايه مرتجل؟ يعني على غير قياس صار، وبعضها منقول، يعني حينما نجد قبيلة بني أسد يبقى ده منقول عن اسم حيوان وهو الأسد، أو نسمي فلان مثلا ثعلب أو نمر أو كذا، فهذا منقول عن، وأحيانا ينقل عن صفة زي ما نسمي واحد مثلا ممتاز أو ماهر أو، وأحيانا يبقى مرتجل. يعني إيه مرتجل؟ يعني عباس منقول عن صفة، لأن التعبيس أو التقطيب اللي هو يعني عدم الرضا، وكانت العرب دايما تسمي أنفسها، ودايما معلش معذرة أنا قلت لكم أحيانا بنخرج لكن بنخرج دون إرادة. سئل أحد الأعرابي لماذا نجد غلظة في أسماء الرجال فيكم؟ بيسأل واحد اسمك إيه؟ قال له صخر، وأنت جرمول، وأنت فارس، وأنت سيف، وأنت الله، يا كل أساميكم كده ملعبكة، صخر وسيف و... طيب معلش معاه بنات صغيرة، طب وهذه يقول له نائلة، وهذه سهيلة، وهذه أروى، وهذه أسامي جميلة جدا الله، ما هذا السر؟ فقال إجابة جميلة، قال نحن نسمي أنفسنا، نسمي أنفسنا لأعدائنا، نسمي أنفسنا لإيه؟ لأعدائنا، ونسمي بناتنا لأنفسنا. إحنا بقى لما نقعد مع بناتنا يبقى إحنا عايزين إيه؟ عايزين نعرف كل شيء. يعني إحنا مع بناتنا يبقى يفضل إن إحنا نختار الاسم، معذرة، نختار الاسم اللي يريحنا، فنختار من الأسماء ما يريحنا، لكن نختار لأعدائنا ساعة ما يقولك أنت هتحارب صخر، أنت هتقف في الأول هتحارب صخر، يا نهار أبيض هتحارب جبل، حينما تسمع الاسم هتحارب عنترة، وعنترة اسم من أسماء الأسد، هو أسامة اسم من أسماء الأسد، فشيء طبيعي أن الأسماء ترعب. وبعد ذلك بعد الإسلام الأمر تغير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن اختيار الأسماء، وذكر لنا أن خير الأسماء ما عبد وما حمد، أي ما كان عبدا لله أو فيه شيء من الحمد إلى آخره. طيب فعندنا حتة قياس وسماعي لابد أن احنا نكون على بينة وعلى علم به. يبقى بسرعة كده، المثنى دايما قياسي، يعني إيه قياسي؟ هو كل مفرد زدنا على مفرده ألف، زدنا على مفرده ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، يبقى هنزود ألف ونون رفعا، وياء ونون نصبا وجرا، نصبا وإيه؟ وجرا. يبقى أي مفرد إذا قلت قلم فنقول قلمان في حالة الرفع، أو أكتب بقلمين في حالة الجر، أو اشتريت قلمين في حالة النصب. يبقى في حالة الرفع يكون ألف ونون زيادة، وفي حالتي النصب والجر يكون ياء ونون، أو ياء ونون فقط في الجر والنصب. كل المثنى على هذه الشاكلة، لا يتفلت مني في المثنى كله إلا أربع كلمات، أربع كلمات مشهورة، لكن في حوالي 500 كلمة مش مشهورة، وأنا لن أطالبكم لا بالأربع كلمات المشهورة ولا بالخمسمية، لكن هأذكركم بالأربع كلمات المشهورة اللي هي كلمة اثنان، وكلمة اثنتان، وكلمة كلا، وكلمة كلتا. طيب ما الذي جعل هذه الأسماء رغم أنها تدل على مثنى المعنى، ورغم أنها تعرب إعراب المثنى في إحدى حالاته، فلماذا جعلتها نسيجة وحدها؟ ليه أنت عملتها لوحدها؟ لأكثر من سبب، أنا لسه قايل لكم إن المثنى هو كل مفرد أضيف إليه أو صار مثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، يبقى القاعدة عندي واضحة. فإذا كانت الكلمة ليس لها مفرد من لفظها، يعني كلمة أسنان مفردها مش واحد، وما ينفعش نقول مفردها إثم، لأن لا معنى للمفرد له دلالة بمفرده، ولذلك كلمة اثنان وكلمة اثنتان وكلمة كلا وكلتا يعاملون معاملة المثنى، فيرفعان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إذا أضيفت إلى ضمير، شرطها الأساسي في كلا وكلتا إن تكون زائد ضمير، لكن اثنين واثنتان دائما بلا شروط تعامل معاملة المثنى. أما كلا وكلتا فلا تعامل معاملة المثنى إلا أضيفت إلى ضمير. وإن شاء الله ما تقلقوش، أنا عارف إن البعض كده بيقول لي ده صعب علينا جدا، طب احنا نفتكر الكلام ده منين؟ أقول لكم وأكرر، ليس هذا مما تطالبون به، ولكن يعز علي أن آتي إليه ولا أذكره. طيب حضرتك بتقول ده فيه 500 بعد كده، طب احنا مش عايزين 500 بس، فكرنا مثلا بحاجة ولا حاجتين تحسسنا كده إن أنت تعيشنا معاك أن نكون على علم. في محاضرة سابقة قلت لكم هناك مثنى متلازم، مثنى إيه؟ متلازم. وقال بعضكم لي الشيخان، يقصدون به أبو بكر وعمر أو البخاري ومسلم إلى آخره، ويقول مثلا القمران للشمس والقمر. فإذا كان المثنى ليس مفرد لما ذكرناه فهذا أيضا ما يعتبرش مثنى. يعني القمران ما نقولش بقى كلمة مفردها قمر، طب ما هي نقصد بها الشمس والقمر، أو الأسودان التمر والماء، أو مثلا يعني أشياء أصبحت لازمت المثنى فعملت معاملة المثنى، وساعتها هتبقى الأسودان والأسودين نفس الكلام، ولكن ليست من ألفاظ المثنى، ليست من ألفاظ. يبقى المثنى باختصار شديد هو كل مفرد زيد على مفرده ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة الإيه؟ النصب والجر. نيجي بقى إلى الجموع وأنواع الجموع. الجموع وأنواعها نجد ما يلي: إن الجموع نوعان، جمع تكسير وجمع تصحيح. طيب هو المصنف قال تصحيح عشان تكسير، لكن المفروض ان نقول ايه؟ جموع صحيحه وجموع تكسير. فعشان ما يقولش صحيح على وزن فعيل وتكسير على وزن تفعيل قال جموع تكسير وجموع ايه؟ تصحيح. يبقى تكسير وتصحيح زي جموع صحيحه وجموع تكسير. بدايه، ما معنى كلمه جمع صحيح؟ جمع الصحيح سواء كان مذكر سالم او مؤنث سالم برضو نفس التعريف، طالما انه قياسي، هو كل مفرد، كل ايه؟ مفرد صار جمعا بزياده واو ونون في حاله الرفع او ياء ونون في حالتي الجر والنصب، في حالتي الجر والايه؟ والنصب. يبقى كل مفرد، طب ما انا لو قلت كل مفرد حضرتك كده توهتني خالص، حضرتك كده توهتني خالص. طب ازاي يعني؟ مثلا ممكن اقول قلم قلمون، نقول له لا، ده لازم يبقى كل مفرد. حطوا لي بقى تحت كلمه مفرد عاقل، كل مفرد عاقل او صفه لعاقل. يبقى شرط جمع المذكر السالم ان يكون مفرد عاقل او صفه لعاقل. يعني ايه مفرد عاقل؟ يعني اذا كان اسمك احمد يجوز ان نقول احمدون لان يعني اسم عاقل. إذا كان اسمك محمد يجوز أن نقول محمدون. إذا كنت صفة عاقل زي ممتاز يبقى نقول ممتازون، مسلم مسلمون، موحد موحدون إلى آخره، مبشر مبشرون، فاهم فاهمون. إذا كان اسم مفرد لعاقل أو صفة عاقل، فإن خرج عن كونه عاقلا لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، لا يجوز جمعه جمع مذكر إيه؟ يبقى شرط جمع المذكر السالم أن يكون مفرد عاقل أو صفة العاقل، يعني إما مفرد عاقل مسمى أو صفة العاقل. والقرآن الكريم مليء بهذا النوع من الجموع، فهناك كلمة المؤمنون ولها صورة بهذا المسمى، وكلمة المنافقون ولها صورة بهذا الجمع، وكذلك كلمات كثيرة تأتي. وجمع المؤنث السالم كذلك هو كل جمع لمفرد كذلك انتهى بزيادة ألف وتاء على مفرده. يبقى مفرد أضفنا له ألف وتاء، فكلمة عائشة نجمعها عائشات، وكلمة فاطمة فاطمات إلى آخره. ويستثنى في جمع المؤنث السالم أنه يمكن أن تعامل أو يعامل المؤنث المجازي كذلك، لأن كل كلمة مؤنث كل ما يعني ليس له صورة واضحة في أذهاننا، الأصل فيه التأنيث، لسبب بسيط إن الأصل في كل حي التأنيث، الأصل في كل شيء الأنثى وليس الذكر، الأصل في كل شيء الأنثى. فنقول مثلا كلمة مسلمات، كلمة فاهمات، كلمة طبيبات، كلمة شاعرات إلى آخره، لا ضير في ذلك. الفرق في جمع المؤنث السالم إن جمع المؤنث السالم يختلف عن جمع المذكر السالم في إعرابه، وجمع المؤنث السالم يرفع كالاسم المفرد، يعني جمع المؤنث السالم يرفع بضمة وينصب ويجر بكسرة وينصب بكسرة. طبعا أنا عشان كده لازم أكتبها بالأزرق عشان ما تتنساش، لأن من الطبيعي جدا إن إحنا علامة النصب المشهورة والمألوفة أو كما يقولون علامة النصب الأصلية هي الفتحة، فإذا وجدنا علامة نصب بغير الفاتحة تسمى علامة فرعية، تسمى علامة إيه؟ فالأصل في النصب الفتح، إنها تضع فتحة، فإذا وجدنا علامة غير الفتحة يسمى علامة فرعية أو تسمى علامة إيه؟ فرعية. ولذلك جمع المؤنث السالم يرفع بضمة وينصب بكسرة ويجر بالكسر، يبقى يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر وينصب ويجر. طب سميته ليه جمع سالم للمرة الأخيرة؟ عشان خاطر الناس اللي ما كانتش واخدة بالها، لسبب بسيط، ائتني بأي كلمة مجموعة جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، وليكن كلمة مسلمون وكلمة مسلمات، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أني لو حذفت علامة الجمع لصار عندي المفرد سليما. سليما فيما؟ يعني هتبقى كلمة مسلم، يبقى كلمة مسلم أضفت إليها على صورتها بغير تغيير حتى في بنيتها. يعني إيه في بنيتها؟ يعني لو شكلت كلمة مسلم مسلم، وصلت؟ هي هتبقى مسلمون بدون تغيير حتى في البنية، ولذلك لا تغيير مطلقا. عشان كده بقول سلمت بنيتها من الكسر، سلمت بنيتها من الايه؟ بنية الكلمة نفسها سلمت من الكسر، وبالتالي اذا هي سالمة من الكسر والتغيير تبقى مسلمون. كذلك مسلمات نفس الكلام، مسلي وبعدين نزود ألف وتاء فتسلم بنيتها، ولذلك سموها جمع سالم أو جمع صحيح. سالم أي سالمة من الكسر، صحيح أي صحت الكلمة كما هي، بعكس جمهور التكسير اللي هنشوفها كلها بعد كده. هنجد جمهور التكسير عندي تقوم على كسر شكل الكلمة. يعني إيه كسر شكل الكلمة؟ يعني لو أنا حبيت أجمع مثلا هنكتب أربع كلمات مختلفة، وليكن هنكتب كلمة قلم وكلمة كتاب وكلمة مثلا مسطرة. على فكرة كلمة مسطرة طالما إن بها علامة تأنيث يجوز فيها جمعين، جمع مؤنث سالم وجمع تكسير. طب ليه يجوز فيها جمعين؟ لأنها ليست مؤنث حقيقي التأنيث، ليست مؤنث حقيقي. وتجد إن كلمة حجرة تبقى حجرات كما عندنا سورة الحجرات وتبقى حجر، وصلت؟ وهكذا. طالما انها جمع غير، اسف، طالما انها مؤنث غير حقيقي التانيث، مؤنث غير حقيقي الايه؟ فلو كانت مؤنث حقيقي التانيث ما جاز فيها الا صوره واحده. طيب يبقى مثلا كلمه قلم او كلمه عين، نجمع كلمه قلم تبقى اقلام. اول حاجه تغيرت بنيتها ولا لا؟ وتغير شكلها ولا لا؟ ولذلك بنقول كسر شكلها، يعني خلاص الشكل اتغير. طيب كذلك كلمة كتاب تبقى كتب حتى ولو بالنقص، ولكن كي كانت مكسورة والتاء كانت مفتوحة صارت الكاف مضمومة وصارت التاء مضمومة، فكسرت أو تغيرت بنية وشكلا، يعني الأمور كلها تغيرت. ولذلك نسميه جمع تكسير، يقوم على كسر شكل الكلمة في مفرده. يقوم على تغيير شكل الكلمة في مفردها. المفرد بيتغير معايا. وصلت؟ طيب. إذن ومصدرة تبقى كلمة مصادر، وعين تجمع على عيون، يعني قد يكون بإضافة وقد يكون بحذف وقد يكون بنفس الشكل ولكن بتغيير بنية الكلمة نفسها. يعني ممكن تبقى نفس الشكل ولكن بتغيير بنية الايه؟ الكلمة نفسها. طيب، إذن في هذه الحالة نقول إن جموع التكسير طبعا هي نوع واحد، جمع تكسير فقط، كل ما ليس له جمعا قياسيا سالما فهو جمع تكسير بعد ذلك. لو مد الله عز وجل لنا في العمر ففي العام القادم إن شاء الله نبين لكم أنواع جموع التكسير، لأن أنواع جموع التكسير كثيرة وليس نوعا واحدا، ومنها ما هو للقلة ومنها ما هو للكثرة. واللغة العربية أجمل ما فيها، يعني هقول لكم حاجة بسيطة جدا، الخنساء صارت في يوم من الأيام حكما بين شاعرين، كانت حكما بين النابغة الزبياني وبين رجل لا أذكر إن كان لبيد بن ربيعة وغيره، المهم كان شاعر آخر. فقالوا لها أي البيتين أفضل؟ كان البدوري لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، ففضلت الشاعر الآخر لأن شاعرنا قال الجفنات، والجفنات جمع قلة، عرفت يعني لو تضاف بشوية صغيرين أمال الكرم إيه بقى اللي أنت بتدعيه؟ يعني طالما لكم جفنات وجمع مؤنث سالم وهذا الجمع جمع قلة يبقى لا ما ينفعش، ده ينبغي إن الأمر يكون مرفوض تماما. وفضلت عليه الشاعر الآخر لأنه جاء بكلمة ليس فيها قلة. فجموع القلة وجموع الكسرة مهمة جدا عشان ما نبقاش بعيد عن المضمار. يبقى عندي المفرد ما جاء على كلمة واحدة تدل على شيء واحد لا تغيير في بنيته. المفرد يا جماعة إعرابه ثابت. يعني إيه إعرابه ثابت؟ يعني المفرد دايما يرفع بضمة، بضمة رفعا، ينصب بفتحة، بفتحة نصبا، يجر بكسرة، يبقى بكسرة إيه؟ جرا. المفرد كله ما عدا قليل من الكلمات، وأنا دايما كل ما أقوله في اللغة لابد أن أستسلم. طب ليه حضرتك بقى؟ طب هات لنا كده مفرد ما يمشيش عليه الكلام ده. لا، كثير من المفردات على سبيل المثال للحصر الأسماء الخمس هي كلمة أبو بكر، أبو تدل على مفرد ولا تدل على أكثر؟ على مفرد، ولكنها ترفع بواو وتنصب بألف وتجر بياء، وكلمات على هذه الشاكلة هنسيبها دلوقتي. لكن إجمالا نقول إن الأصل في الإفراد الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الإيه؟ الجر. المثنى عرفنا وضعه بأنه كل مفرد زيد على مفرده ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والإيه؟ والجر. جمع جمع السالم أو الجمع الصحيح قلنا إنه مذكر سالم وشرطه أن يكون مفرد لعاقل أو صفة لعاقل. زدنا عليها ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والإيه؟ والجر. كذلك جمع المؤنث السالم هي كل صفة لمؤنث متصل بها علامة التأنيث، ثم بعد ذلك نزيد ألف وتاء على مفرده، نزيد ألف وتاء على إيه؟ على مفرد. هذا ما يخص المفرد والمثنى والجمع. نيجي بقى للكلام اللي محتاج كثير من التركيز وقليل من الجهد، لأن الجهد فيه مش هنتوقف معاه كتير لكن هنقف شوية. الكلام الآخر هو الكلام صفحة 17، ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة. لما يقول لي صفة أنا عايزكم تعرفوا، أنا معلش يعني لا تحزنوا مني ولا تتضايقوا أرجوكم، فالله يعلم أني أحبكم وأريد أن أرتفع بكم ما بين غمضة عين وانتباهي. يعني حرصي على أن تعلوا سريعا هو الذي يجعلني أحيانا أشق عليكم، ولكن مشقة من باب الحب والله وليست مشقة من باب، يعني أكره شيء إلى نفسي أن يكون ما أقوله من زيادات غرضها غير أن أرتفع بكم، وأدعو الله أن يجنبني ما عدا ذلك. لكن اللي عايز نوصله بس بسرعة هو ما يلي: إذا وجدت وصف في أي موضع فاعلم بتعدد الأنواع. يعني إذا قيل لك رجل قوي فاعلم أن هناك صور متعددة من الرجال. ما نقولش رجل قوي إلا إذا كان في رجل ضعيف ورجل متوسط ورجل إلى آخره. إذا قلت مثلا رجل غني فاعلم أن هناك صور أخرى، فهذا فقير وهذا متوسط الغنى وهذا عالي الغنى. طالما وجدت وصفا فاعلم أن هناك تعددا، طالما أنك وجدت وصفا فاعلم أن هناك وصف في الجملة في الكلام. طيب، ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة. إذا هناك جمل غير مفيدة وهي المسمى بالكلام. يبقى أنا لو قلت باختصار شديد ما يلي، حضر الطلاب درس النحو، الجملة اكتملت ولا ما اكتملتش؟ كل كلام يحسن السكوت عليه. انتوا عارفين بقى انا وكلتكم الى ايه هنا؟ وكلتكم الى اذنكم، ولو سلمت الاذن ارتفعتم في النحو. لو سلمت اذنكم ارتفعتم في النحو. طب ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان كلمه يحسن السكوت عليه لا تقاس الا بحسن الفهم للمعنى. يعني هنا بقى ما نقدرش نحكم على اي شيء الا بحسن فهمك للمعنى. كيف ذلك؟ طب شوفوا الجملة اللي أنا هذكرها دلوقتي دي: حضر الرجل الذي كان يتحدث في المحاضرة السابقة وانتهت المحاضرة ولم يخبرنا. وأنا كل ده أنا لسه ما وصلتش لحاجة، لكن لو قلت مثلا مبكرا أي حضر مبكرا انتهت الجملة عند هنا. طب بلاش جملة فعلية عشان ما تبقاش صعبة. ولكن لو قلت مثلا الرجل الذي يجلس إلى جواري في المحاضرة وأخوه يعمل مش عارف في مكان محدد وأسرته تتميز بالثراء وتتميز بكذا، وفضلت ربع ساعة أتكلم ثم قلت لك عظيم الخلق. تقول لي أفعتني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يعني أنت بعد ساعة ونص طالما أن الكلام لم يؤتي معناه يبقى خلاص الجملة غير مفيدة. ده الجملة تصبح مفيدة إذا دلت على معنى يحسن السكوت عليه. يحسن السكوت إيه؟ ولذلك نعلم طلابنا ولا يتعلمون إلا نادرا لسبب، إن مع الأسف الشديد يعني تعودنا في كل الأمثلة التي تضرب الولد ممتاز، الولد مبتدأ وممتاز خبر، جملة مفيدة، فتعودنا وكأنه فرض علينا أن يلي الخبر المبتدأ مباشرة. لا لا، قد يتأخر الخبر. ده أراد أستاذ رحمة الله عليه رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عما علمنا، قال اقرأ كده، كان بيتكلم عنه، قال اقرأ سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة. طب إذا أداة شرط غير جازم؟ قال لي كمل. قلت له ليس لوقعتها كاذبة. قال لي كمل. قلت له خافضة. أنا مين كمل؟ أتدرون أين جواب الشرط هنا؟ جواب الشرط مش ليس لوقعتها كاذبة، ده إذا وقعت الواقعة ليس خافضة رافعة، إذا رجت الأرض ووسط الجبال كانت تبان مبسرة كنت مزوجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما، هنوصل لغاية فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. إيه اللي يحصل لو حصل؟ لو وقعت الواقعة المراد من الخبر أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون. طب مين عنده نفس وصبر؟ طب بلاش كده، على ما يقسم الحق تبارك وتعالى حينما يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما، كل ده لسه المقسم عليه ما حصلش، المقسم عليه لسه ما جاش، لغاية ما نقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذا القسم، تعدد القسم مش معناها ان خلاص الجملة تمت، الجملة ما تتمش اذا كان جملة قسم يبقى ليها ثلاث عناصر: اداة قسم ومقسم به ومقسم عليه. يبقى الجملة القسمية لازم يبقى لها أداة قسم ومقسم به ومقسم عليه، وما تكتملش إلا عندما تكتمل ما يقسم عليه. ولذلك تقرأ كل ده وانت لسه ما وصلتش للي انت عايزه. وصلت؟ كذلك الجملة المفيدة. ولذلك طب إذا قلت مثلا زيد كتاب خرج، كلام ليس له معنى رغم ان في فعل وفي اسمين، فنقول طالما انه لم يدل على معنى لا يسمى كلام، ولكن يسمى كلم. يسمى ايه؟ كلم. فالكلم هو ما تكون من اكثر من كلمة وليس له معنى، يبقى الكلم غير الكلام. الكلم غير، كانوا زمان بيقولوا ان كل كلام كلم والعكس غير صحيح، لان كل كلام كلم لانه اكثر من كلمتين. طب ليه اكثر من كلمتين؟ لان لا تتم الجملة الا بكلمتين فاكثر. لا تتم الجملة إلا بكلمتين فأكثر. طب أحيانا تقول لي طب ما أنا لقيت جملة فعل، نقول لك إن أنت مع الأسف الشديد لم تفهم طبيعة اللغة العربية. اللغة العربية أنه لا يوجد فعل في اللغة العربية إلا وله فاعل، سواء كان ظاهرا أم مستترا. وبالتالي هناخده في البلاغة إن شاء الله اسم المسند إليه، الفعل دايما مسند. فمن الذي قام بالفعل؟ وكان الدليل الأعرابي من يعني أعرابي من الأعراب البسطاء جدا جدا استدل على وجود الله سبحانه وتعالى بدليل عظيم. ماذا قال؟ قال لكل، قال إذا كنا في حياتنا وجدنا بعرة، عرفنا أن هنا صار بعير، فقال البعرة تدل على البعير والقلم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وسبل ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على العزيز الحكيم؟ يعني إذا شفنا بعض نقول بس هنا عدى بعير. طب ما أنت شايف سما، مين اللي أوجد السما دي؟ من زعم أنه الذي أوجدها؟ لو في حد أنا وجدته نقول له طيب تمام تعظيم سلام، ولو فعل قد لا نستطيع أن نقول له شيء لأن إحنا ما عندناش دليل على ذلك. لكن إجمالا أنا عايز أقول عفوا ما تفهمونيش خطأ في حتة ما عندناش دليل على ذلك، عندنا أدلة كثيرة على أن الذي خلق السماء الله. لكن أقصد إيه؟ أقصد إن الأمر يعني تعرف الله عز وجل، تعرفه بالإيمان كما علمنا أساتذتنا، وتعرفه كذلك بالأدلة المادية، يعني نعرفه بالاثنين، والإيمان قبل الأدلة المادية، لأن الإيمان هو الذي يجعلك تؤمن بذلك. خلاصة الكلام، علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع: الفعل والاسم والحرف. ومن الواضح أن فهم المراد لا يكون بكلمة واحدة، يبقى ما فيش كلمة تدي جملة لعدم كفايتها، بل لا بد لحصول ذلك من كلمتين فأكثر. هذا ما نقوله حتى يكون ما تتلفظ به مفيدا فائدة يعتد بها، اللي احنا قلنا يحسن السكوت عليه. فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث تفيد الفائدة المقصودة يقال لها كلام، نحو العلم نافع، العلم نافع والجهل ضار. ولا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من الأنواع الثلاثة. يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت العلم نافع صارت جملة باسمين، صارت جملة بإيه؟ باسمين. طب لو قلت حضر المحاضر صارت جملة بفعل واسم. طب لو قلت المحاضر شرح صارت جملة باسم وفعل. طب لو قلت شرح المدرس الدرس صارت جملة بثلاثة، بفعل وفاعل ومفعول. لكن أقل شيء للجملة هما كلمتين، هما إيه؟ قد تكون اسمين لكن لا تكون فعلين. لا بد أن يكون في الجملة اسم، اللي هو المسند إليه كما سنعرف بعد ذلك. طيب نكمل كلامنا. لا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من الأنواع الثلاثة، إذ قد يتركب من اسمين فقط، نحو علي مقبل، أو فعل واسم نحو فاض مهر. ويقال الجملة فعلية إذا كان صدرها، انتوا عارفين اصل حكايه الصدر ديت جايه منين ولا مش عارفين؟ عارفين نحن نقول صدر في صدر سوره البقره، في صدر كذا. العرب كانت تشتق معظم مسمياتها يا اما من الخيل يا اما مما ترى. فصدر الشيء اللي احنا عندنا الحصان او الفرس اعظم ما فيه صدر، هو الذي يجر به الاشياء، ان وهو الذي يتصدى به للرماح. والصدر ده عند الحصان أقوى شيء فيه. يعني إذا وجدت النهاردة عربة تجر من خلال حصان فاعلم أنه يجره بصدره، لأن الصدغة ده القوة الجزء اللي أسفل الرقبة مباشرة وآخر الحصان العجز، فيسمى أول كل شيء سطر ويسمى آخر كل شيء عجز. يبقى عجز الشيء يعني آخره، عجز الشيء يعني آخره، متخذ من عجز الفرس أو عجز الحصان. والفرس والحصان مذكر ومؤنث حتى تعلموا. ويقال الجملة فعلية إن كان صدرها فعلا نحو حضر المعلم ويحضر الناظر، واسمية إن كان صدرها اسما نحو الأستاذ واقف والناظر يفتش. طبعا أيام ما كان في ناظر وأيام ما كان حد بيفتش، فالله خير حافظا. طبعا إذا كان هذا هو الكلام الذي ينبغي أن نعلمه وأن نتوقف عنده، فإني أريد أن أقف معكم وقفات سريعة نقف فيها مع الجملة وصورها. الجملة وصورها هي دي هتبقى إيه؟ هتبقى هذا الكلام الذي سنقوله الآن ونقضي فيه بقية وقت المحاضرة. خلاصة الكلام هنقول الآتي بقى، إن أنا لو قلت أنواع الجمل هنجد جملة اسمية وجملة فعلية والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر والجملة الفعلية من فعل وفاعل ومكملات. عشان نفهم أنا بنعمل إيه لما تلاقوني غيرت اللون تعرف إن في حاجة إيه، في حاجة مختلفة، يبقى لازم نعرف إن في اختلاف ولا بد إن إحنا نتوقف مع هذا الاختلاف. الجملة الإسمية على صورتها التي نرى لابد أن نعلم إنها عبارة عن مبتدأ وخبر. طيب يعني إيه مبتدأ وخبر؟ أولا إذا قلت محمد أستطيع أن آتي بصور متعددة للخبر، فليس للخبر شرط إلا شرط واحد ذكرته على أقرب قد تكون نسيتموه، هو أن يتم مع المبتدأ جملة مفيدة. هل للمبتدأ شروط؟ نعم. أيذكر أحدكم شيئا عن شروط المبتدأ؟ هي كلمة واحدة بس، شكرا لك. المبتدأ يكون في الأصل معرفة. طب ليه معرفة؟ لو أنا قلت لكم رجل، قبل ما تقول لي كمل هتقول لي مين الرجل، لأنه لا ينبغي أن يتحدث عن مجهول. ما هو المبتدأ ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمة سآتيك بخبر عنها. طب ينفع أديكم خبر عن شخص لا تعرفونه أو عن شيء لا تعرفونه؟ ولذلك يقول المصنف لا يجوز الابتداء بنكرة، ما ينفعش أنك تبتدي بإيه؟ إلا في حالات بسيطة جدا. يعني جمع علماء النحو الابتداء بنكرة في 24 حالة في اللغة العربية كلها. طبعا أنا عارف أنكم بتقولوا 24 حالة وتقول شوية أشوية طبعا، يعني إذا كانت الجمل في العربية تصل إلى الملايين في 24 جملة ده كلام بسيط وسهل. يعني خلاصة الكلام إن الشرط الأعظم، الشرط الأهم، الشرط الأول للمبتدأ بداية لابد أن يكون المبتدأ معرفة. على أي صورة من صور المعرفة التي سنعرفها بعد محاضرتين، يعني مش هنطول كتير، وحنعرف أن المعارف سبعة. هنعرف أن العالمية صورة من صور المعرفة، والضمائر صورة من صور المعرفة، والصلة صورة من صور المعرفة، والإشارة صورة من صور المعرفة، وهنجد النداء صورة من صور، يعني صور المعرفة كلها هتبقى معروفة. يعني دايما التعريف هيبقى ليه سبع صور هنعرفها إن شاء الله تفصيلين، لكن الشرط الأولاني أن يكون المبتدأ معرفة. وحتى تكون على دراية، بس عشان تعرف أنت هترد إزاي قل له كيف أتحدث عمن لا أعلم. أنا بتكلم عن حاجة عارفها أو عن حاجة أنت عارفها. طيب لو قلت محمد حاضر أتمت الجملة ولا ما تمتش؟ تمام. محمد يستمع بإنصات، تمت ولا ما تمتش؟ تمت. طيب محمد في المحاضرة، طيب محمد أمام المسجد، أو مش هتنفع إمام، هنقول أمام عشان تبقى ظرف، أمام المسجد، وصلت؟ طيب برضو أتيت لكم بصور بسيطة من صور الخبر، أن الخبر قد يكون كلمة واحدة تسمى مفردا، يعني أنواع الخبر باختصار وببساطة، أن الخبر قد يكون مفردا ليس معنى كلمة مفرد يعني دل على واحد. فلو أني قلت المؤمنون مثلا متماسكون، أنا كنت هكتب إخوة، لكن هتقولوا لي وتنفع إخوة برضه عشان دلت على غير واحد، فكلمة متماسكون مفرد وكلمة إخوة مفرد، تقول لي دي إخوة كتير، نقول لك مفرد خلاص، لأن كلمة مفرد هو ما جاء على كلمة واحدة، ما جاء على كلمة واحدة، أو ما ليس كما سنعرف بعد ذلك ليس بجملة ولا شبه إيه؟ ولا شبه جملة. وقد يكون الخبر جملة فعلية، محمد يستمع، محمدا يذاكر، محمدا يجلس، محمد كذا. كل ما أقوله عن محمد طالما أني أتحدث عن محمد يبقى في الحالة دي يستمع يجلس يقول، يبقى في الحالة دي جملة فعلية، جملة إيه؟ فعلية، أو محمد حضر، أو محمد خرج إلى آخره. وقد يكون إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا ومضاف إليه يسمى الخبر شبه إيه؟ شبه جملة. طيب حضرتك، هو الخبر الجملة لا يكون إلا جملة فعلية؟ نقول لا، قد يكون جملة اسمية، بس في شرط أساسي عشان هنديكم معلومة جميلة ما تغلطش فيها. إيه هي؟ إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد أن يتصل بها ضمير، محمد لسانه رطب بذكر الله. يبقى كلمة لسانه رطب بذكر الله، محمد أخلاقه عالية، محمد سلوكه جميل، محمد إلى آخره. طيب إيه اللي لازم؟ لازم الاسم اللي يأتي بعد المبتدأ يكون به ضميرا يعود على المبتدأ عشان يبقى جملة اسمية. وخدها قاعدة بقى، يعني من غير ما أقول لك حاجة، إذا قلت لك الكتاب غلافه جميل تقول لي غلافه جميل دي جملة اسمية خبر على طول، طالما جاء بعد المبتدأ كلمة بها ضمير لابد أن تكون مبتدأ تاني، يبقى كلمة لسان مبتدأ تاني ورطب خبر المبتدأ التاني. مثلا المايك صوته عالي أو الميكروفون صوته عالي، يبقى الميكروفون مبتدأ وصوته مبتدأ تاني وعالي خبر المبتدأ التاني، والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول. وصلت؟ على هذه الشاكلة تسير الأمور. يبقى قد يكون الخبر مفردا، وقد يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون الخبر شبه جملة سواء كان ظرفا أو جار ومجرور. إلى هذا الحد لابد أن احنا يعني مش هنطول كتير، لكن عرفنا الخبر جملة اسمية. الجملة الفعلية تبدأ بفعل أيا كان هذا الفعل، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمر، ويستوجب في جميع الحالات فاعلا. الفرق بس في الجملة الفعلية إن أنا لازم الفعل ده فاعله قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، وهنعرف إن شاء الله بالتفصيل بعد كده إن المستتر نوعان، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. يعني لازم يستتر، ما ينفعش نقول، ولا أريد أمثلة كثيرة ولكن أضرب مثالا أو مثالين. فلو أني قلت مثلا شرح أو حضر، لو قلت شرح مثلا المدرس درسه أو حضر أخي مثلا المحاضرة، يبقى هنلاحظ إن في الحالة دي الفاعل اسما ظاهرا، يبقى حضر فعل ماضي ثم بعد ذلك المدرس فاعل ظاهر والجملة تكتمل. طب ليه أنا ما قلتش في التعريف إن من أساسيات الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول. ليه ما قلتش وبنقول إن الجملة الفعلية الأساس فيها الفعل والفاعل فقط، والمفعول ليس من أساسياته، والظرف ليس من أساسياته، والحال ليس من أساسياته، وكل شيء غير الفاعل ليس من أساسيات الجملة الفعلية. لسبب بسيط، إن كل ما عدا الفاعل، كل ما عدا الفاعل يسمى مكملات. يسمى إيه؟ وكنت أضرب مثالا للفهم وليس لشيء. أقول الجملة الفعلية تشبه الأسرة. تشبه الإيه؟ الأسرة. مما تتكون الأسرة؟ هاي كلمة أب وأم دي أنا مش قادر أبلعها خالص. يعني هي الأسرة، لو أب مكانها هي أسرة خلاص، طالما فيها أب يبقى أسرة. يعني هتبقى أسرة إزاي وهو أب؟ من رجل وأنثى، من ذكر وأنثى، يجمع الله عز وجل بينهما بصيرة شرعية سليمة، يبقى خلاص أسرة. يبقى الأسرة ذكر وأنثى. يبقى أب بعد كده ما يبقاش أب، هو لو ما يبقاش أب ما يبقاش أسرة. كم من الأسرة يجعل من يشاء عقيم؟ وفي إيه؟ يبقى شيء طبيعي. أنا بنقول إن الجملة الفعلية تشبه تماما، تشبه تماما الأسرة. الأساس فيها عنصرين. العنصر الأولاني فعل اللي هو الرجل، وفاعل اللي هو الأنثى، خلاص انتهينا. ثم بعد ذلك المكملات. المكملات دي وردت أهلا وسهلا بيها، وفي ما شاء الله يعني ممكن الفاعل ده ربنا يكرمه ويجيب مفعول واثنين وثلاثة، مفيش مشكلة، ربنا يعينه. وفي ما شاء الله يعني يجيب أكثر من كده من المفاعيل، بل المفاعيل كثيرة. يعني باختصار شديد أنا عايز أعلم فقط، أو أريد أن قبل أن أختم، لأن الأستاذ بسام ما شاء الله لا يتركني في حالي أبدا، خلاصة الكلام إن لابد أن نقول ما يلي. يبقى الجملة الفعلية الأساس فيها هي الفعل والإيه؟ والفاعل. يأتي المكملات، يأتي المكملات، لكن تنتهي. وبقول كده مش عشان خاطر الكلام، بقول كده عشان خاطر الإعراب. يعني إذا قلت فعل وفاعل ولسه في مفعول، لا، قول الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، واعمل بعد كده براحتك. يعني أدعو الله عز وجل أن ينفعكم جميعا بهذا الأمر في ميدان الحسنات، وأدعو الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.